بسم الله الرحمن الرحيم. في آخر الباب حديث أبي هريرة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا اللعانين. وفي بعض الألفاظ اللاعنين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ما معنى اللعانين؟ ما معنى اللعانين عبد الرحمن؟ اللعانين الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه، داعيين إلى ذلك. قالوا: لأن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس أنهم يلعنون. يمر إنسان بطريق وما يدري إلا وقد وطئ الأذى، فيكون هذا من أسباب لعن من فعل ذلك. ما هو اللعن؟ طرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الإنسان يكون الشتم. يتخلى، قال: الذي يتخلى. ما معنى يتخلى؟ أي يقضي حاجته، يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذى. أو في ظلهم، ما معنى في ظلهم؟ ما يستظلون به، ما يستظلون به من جدران أو أشجار أو غيرها. قال الشيخ ابن عثيمين: وهو أذية من عدة أوجه، وذكر أربعة. ما هي الأوجه هذه الأربعة؟ الأول الرائحة، أذية بالرائحة. ثانيا التقزز. ثالثا التلوث في أقدامهم أو خفافهم أو ثيابهم. رابعا حرمانهم من المجلس الذي يأوون إليه، وكل هذا أذى، أذية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا من الأذية بالفعل، هذا من الأذية بالفعل. ولا يجوز المسلم أذية المسلم بالقول أو بالفعل. من مسائل وفوائد هذا الحديث تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم، تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم، لما فيه من أذية المسلمين، لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره، كما قال الشوكاني. لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. ونقل الاتفاق على هذا الأدب النووي، نقل الاتفاق على هذا الأدب النووي. وقد جاءت بعض الأحاديث كحديث معاذ وحديث ابن عباس وهي ضعيفة، فيها زيادات على هذا: الموارد، ضفة النهر الجاري تحت الأشجار المثمرة. ولكن لا شك أن كل ما يتأذى منه الناس أنه يدخل في هذا النهي. قد ذكر الشيرازي في المهذب هذه الأمور، ثم علق عليها النووي في شرحه المجموع وقال: وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، أي متفق على النهي عنه. وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، يعني الاتفاق على النهي عنه حاصل بين أهل العلم، لكن منهم من قال إنه نهي تنزيه، ومنهم من قال تحريم. قال: وينبغي أن يكون محرما، يعني ينبغي أن يقال عن هذا الفعل أنه النهي للتحريم، وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين. قال: وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريم. وكذلك ذكر ما يتعلق ب الأشجار أو أماكن تساقط الثمار، وأن هذا كذلك متفق على النهي عنه. المسألة الثانية الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله حديث عبد الله بن جعفر، هل بينهما تعارض؟ هل بينهما في الظاهر تعارض؟ أين ذلك؟ حديث عبد الله بن جعفر أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلى تحت الأشجار والأشجار فيها ظل، وهذا الحديث فيه النهي عن التخلي تحت الظل، فكيف يجمع بينهما؟ كيف يجمع بينهما؟ تقدمت المناقشة عليها. يعني المراد بالظل الذي نهي عن تخلي عنده أو فيه الذي يكون مجلسا للناس يجلسون فيه، فهذا هو الذي يدخل في ذلك. قال النووي في المجموع: والمراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا، والمراد بالظل نوي في المجموع والمراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ومناخا ينزلونه أو يقعدون تحته. قالوا: وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحاجته تحت حائش النخل، تحت حائش النخل، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وللحائش ظل بلا شك، وللحائش ظل بلا شك. ابن الأثير يقول: حائش النخل الملتف المجتمع، وللحائش ظل بلا شك. إذن ما حكم التخلي في طريق الناس أو في ظلهم؟ منهي عنه بالاتفاق، منهي عنه بالاتفاق، وظاهر الدليل يدل على أنه نهي تحريم، أنه نهي تحريم كما ذكر النووي. ينبغي أن يكون محرما، أي النهي أن يكون للتحريم لما فيه من إيذاء المسلمين، وأذية المسلم محرمة، الطريق يتأذى فيها، المكان الذي يستظل به يتأذى فيه. إلى هنا، سبحانه وتعالى.